إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي مسلك النجاة والحصن الحصين الذي يأوي إليه كل من طمع في مغفرة ربه وخاف عذبه وسخطه. فاجعلنا اللهم من عبادك المتقين. أيها المؤمنون، من أحاديث السابقين وأخبار المتقدمين وحكايات الأمم على اختلاف تعاقبها وأزمنتها من الكفار والمؤمنين ومن الصالحين والطالحين ما يصلح للعبرة والتذكر، ويبعث في النفس التأمل والتدبر في أحوال الخلق منذ أن خلق الله جل وعلا هذا الخلق وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. وليس في هذا أصدق من كتاب الله جل وعلا. الله جل جلاله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى أحوال الخليقة نوعا وكما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وليس في هذا أصدق أيضا من أحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أطلعه ربه على ما كان وعلى ما سيكون مما لم تحط به العقول ولا تبلغه أحاديث الناس ولا ترقمه كتب التاريخ. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته المرحومة بعجائب الأخبار وغرائب الأحداث وأحسن القصص المليئة بالمواعظ والعبر، المليئة بالمواعظ والعبر الجامعة لجملة من الحكم والأحكام والشرائع والأخلاق والآداب، توصف بالصدق والخبر اليقين وتدل في مقاصدها على منهج الحق المبين. وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ومن ذلك الكم الهائل من أحاديث المتقدمين وأخبار الغابرين، ذلكم الحديث النبوي المخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل على أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفس فهل له من توبة؟ فقال لا، أي قال الراهب لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إنه قتل 99، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبينها؟ فأشار إليه أن يخرج من تلك الأرض التي جنى فيها تلك الجنايات، لأنها كانت أرض سوء، وأمره أن يذهب إلى أخرى بها قوم يعبدون الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل، فيعبد الله عز وجل معهم. وذهب الرجل بهذه النية، فلما نصف الطريق أدركه الموت، فاختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. يعني تنازع ملائكة العذاب مع ملائكة الرحمة عند قبض روحه، فأتاهم ملك، أي أرسله الله في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، أي جعلوه حكما بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى، أي أقرب إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا تمام الحديث. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت وهو في نصف الطريق نأى بصدره، أي ابتعد من تلك الأرض بصدره التي خرج منها إلى الجهة، إلى جهة الأرض التي أراد أن يصير إليها. في رواية أخرى عند مسلم قال: فكان إلى القرية الصالحة، فكان إلى القرية الصالحة منها أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وذكر مسلم رحمه الله رواية أخرى قال: فأوحى الله عز وجل إلى هذه، يعني إلى الأرض التي خرج منها، أن تباعدي، وإلى هذه، أي الأرض التي أراد أن يصير إليها، أن تقربي. هذا الحديث أيها المؤمنون من الأحاديث العظيمة الصحيحة، ذكرها العلماء في
ضمن أحاديث الأنبياء وأخبارهم، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث عقد كتابا سماه كتاب الأنبياء، كل ما ذكره الأنبياء عن أممهم وعن المؤمنين والكفار. والحديث رواه مسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة التائب وإن كثر، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. وذكره النووي رحمه الله في كتابه العظيم رياض الصالحين في كتاب التوبة. وهذا الحديث ومعناه كما هو ظاهر من لفظه يحكي قصة رجل جنى جنايات وارتكب جرائم هي من أشنع الكبائر، من أكبر الكبائر وأقبحها، ألا وهو قتل النفس بغير حق، ألا وهو قتل النفس بغير حق. وقد تكرر منه هذا الجرم مرات ومرات، ثم خطر بباله أن ذكر الله جل وعلا وانتبه لنفسه وأراد أن يعود إلى مولاه، فسأل عن أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض. وإنما سأل عن أعلم أهل الأرض لكثرة ما أتى من الجرائم وارتكب من الجنايات وخشيته على نفسه من الهلاك، فدله من دله على راهب، والراهب هو الذي انقطع عن الناس، العابد الذي انقطع عن الناس وتفرغ للعبادة. وإنما دله هذا الرجل وهو جاهل أيضا على الراهب لاعتقادهم، وهذا اعتقاد العامة في كل زمان ومكان، اعتقادهم العلم في كل مظهر للعبادة والتدين، وهذا خطأ بين، لأن الرهبنة ليست ملازمة للعلم في كل الأحوال. ولما أتاه لم يجد عنده مخرج من جنايته فقتله فكمل به المئة، ومع ذلك فإن هذا الرجل بقي عنده شيء من الأمل وطمع أن يجد عند غيره حلا وسبيلا إلى مشكلته، لأنه أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. فدل على عالم فذهب إليه، وهذا هو الاختيار الأمثل والأصوب والأوفق، لأن الدين لا يؤخذ إلا من العلماء، ولا يصار عند حلول الأزمات إلا عند أهل الفقه المتمكنين الراسخين في العلم. فأفتاه بقبول توبته عند الله عز وجل، وأشار إليه أن يخرج إلى أرض أخرى وأن لا يبقى في تلك الأرض التي كان فيها، لأنها كانت له أرض سوء، فيها أناس يعصون الله عز وجل ويسرفون على أنفسهم في المعاصي، فلو بقي معهم لبقي على تلك المعاصي. فأشار إليه أن يخرج إلى أرض أخرى بها قوم صالحون يعبدون الله جل وعلا ويعملون بطاعته، فيصاحبهم ويجاورهم ويعبد الله عز وجل معهم لإصلاح نفسه بمعاشرة الصالحين وتحقيق توبته بالعمل الصالح معهم. وخرج الرجل بهذه النية، وما أدراك ما النية الصادقة الصالحة، فنية المرء قد تكون أبلغ من عمله، رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. كانوا يتعلمون النية للعمل كما نتعلم نحن العمل، هكذا كان يقول السلف. خرج الرجل بهذه النية فأدركه الموت في نصف الطريق، ولما نصف الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، وحجتهم أنه خرج بنية صالحة مفادها التوبة إلى الله عز وجل من تلك الأرض التي كان فيها. وقالت ملائكة العذاب وحجتهم في هذا لما أرادوا قبض روحه، حجتهم أنه لم يعمل خيرا قط، ما عمل بطاعة الله قط. فعند ذلك كان القضاء بواسطة ذلك الملك الذي جاء في صورة آدم لصالح ملائكة الرحمة تغليبا لجانب النية والقصد. وقد تأيدت تلك النية بجده في السير إلى الأرض التي أراد أن يخرج إليها من تلك الأرض التي جاء منها. فهذا الحديث النبوي الشريف فيه أيها المؤمنون فوائد كثيرة وأحكام جمة ذات أهمية، لعلنا نجتزئ نتفا منها بعد حين إن شاء الله تعالى. والله جل وعلا وحده المستعان، وعليه التكلان، وإليه المرجع والمآب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، كما أسلفنا أيها المؤمنون قريبًا أن هذا الحديث يتضمن فوائد ونفائس جمة لا يسع المقام لسردها بل حتى لسرد بعضها، ولكننا سوف نقتصر على الفوائد التي لها علاقة بالعلم والفقه والفهم في دين الله عز وجل لبيان فضله، أي فضل العلم، وإظهار رفعة ومكانة أهله وحاجة الناس إلى العلم والعلماء في كل زمان ومكان. فالفساد بجميع أنواعه عقديا كان أو أخلاقيا لا يدرأ ولا يقاوم إلا بالعلم، والصلاح والإصلاح إنما يبتغى بأخذ بالتعلم والتفقه في دين الله عز وجل ولزوم غرز العلماء وتقديمهم في النوازل والمستجدات والحوائج لما لهم من الحكمة والحنكة والفطنة والدلالة إلى مراشد الأمور ومسالك النجاة. فهذا الحديث فيه من الفوائد وجوب سؤال الجاهل العالم، فطريق تعلم الجاهل هو السؤال، يؤكده هذا قول الله عز وجل في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الذي شج في رأسه، شج في رأسه بمعنى أصيب في رأسه، فسأل أصحابه عن رخصة في التيمم لأنه كان في حاجة إلى الاغتسال فمنعوه وقالوا له لا نجد لك من رخصة، فصب الماء على رأسه فلاقي حتفه أي مات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا عليهم فقال قاتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجاهل هو السؤال. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والحديث أيضا فيه من الفوائد، فيه من الفوائد أن أهل العلم هم الذين يسألون في مسائل الدين لا غيرهم، لا غيرهم، وإن كانوا أكثر منهم، أي هذا الغير أكثر منهم عبادة ولزوما للدين. يقول الإمام مالك رحمه الله لا تأخذ العلم عن أربعة، لا تأخذ العلم عن أربعة، سفيه معلن السفه وإن كان أروى الناس. إنسان عنده طيش وعنده سفه وعنده حماقة وإن كان عالما لا يصلح أن يكون مربيا ومعلما للناس، لأن الله عز وجل لما ذكر العلماء ذكرهم بأنهم ربانيين، والرباني هو الذي يربي الناس أو يرب الناس ويربيهم بصغار العلم قبل كباره. قال لا تأخذ العلم عن أربع، عن سفيه معلن السفة وإن كان أروى الناس، وعن صاحب هوى يدعو الناس إليه، لا يدعوهم إلى العلم ومخافة الله، ولكن يدعوهم إلى ما يعتقده وإلى أفكاره حتى يكثر الأتباع، ورجل معروف بالكذب بين الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ثلاثة. والرابع قال ورجل صالح ورجل ذو فضل وصلاح ولا يعرف بما يحدث، عنده فضل وعنده صلاح كهذا الراهب العابد الذي أفتى ذلك القاتل بما أفتاه ولا يعرف بما يحدث. والأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد بيان فضل العالم على العابد، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وفي حديث آخر قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في هذه الأمة من حيث الإيمان والعلم. هذا فرق بين فضل العالم والعابد. إذ أن الراهب لما قال لذلك القاتل لا توبة لك، فهذا يدل على قلة علمه وعدم فطنته، بحيث لم يسلك ولم يصب وجه الفتوى ولم يسلك مسلك التحرز عن نفسه، فجرع القاتل على قتله فهلك في نفسه وأهلك غيره. بينما العالم المشتغل بالعلم المعتني به وفق للصواب ونطق بالحق فأحيا الله به نفسه وأحيا به غيره. وقد صدق من قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤا لم يحيا بالعلم ميت وأجسامهم قبل النشور نشور. ثم إن فضل العلم على العبادة ظاهر. قال الإمام البغوي رحمه الله وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. ولهذا كان الإمام الزهري رحمه الله يقول ما عبد الله بمثل الفقه، وكان يقول تدارس علم تدارس ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال قتادة رحمه الله تفرغ الرجل لعلم يصلح به نفسه ومن يأتي بعده أفضل من إحياء سنة عبادة. والأقوال في ذلك كثيرة جدا. وقد قال الشافعي رحمه الله تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، ألم ترى أن العلم أكبر قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وفيه من الفوائد وبه أختم أيها المؤمنون أن العلم دائما قبل العمل. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم باب أسماه باب العلم قبل العمل، لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا الراهب دل من دل من دله، فهذا الجاهل دل ذلك القاتل على من دله، ثم لما ذهب إلى ذلك العالم
فإن ذلك العالم أرشده إلى طريق السلامة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. قال الإمام العلامة ابن مديس رحمه الله في شرح هذا الحديث: فحذاري من التقصير في العلم اللازم للعبادة، وحذاري من الكلام في دين الله وإفتاء الناس من غير علم مؤهل لذلك، وحذاري من صرف الناس عن العلم وأهله إذا رأيتهم يفتتنون بك. هذا قوله رحمه الله. نسأل الله جل وعلا الفقه في الدين وصلاح المتقين وتوبة الأوابين لنا ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميمين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.